بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس متى الاصحاح 13 من اول الايه 51، قال لهم يسوع: افهمتم هذا كله؟ فقالوا: نعم يا سيد. فقال لهم: من اجل ذلك كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنزه جددا وعتقاء. ولما أكمل يسوع هذه الأمثال انتقل من هناك. والمجد لله دائما أبديا آمين. لازلنا أحبائي في السنة الثانية لخدمة السيد المسيح، اللي هي واخدة من سنة 28 ميلادية لغاية سنة 29 ميلادية. والسنة دي زي ما كنا سميناها سنة المقاومة. شفنا في السنة الثانية إزاي الفريسيين بدوا ينتقدوا السيد المسيح. لقينا في السنة دي أنه بدأ المقاومة للسيد المسيح تبقى علنية، بل اللي أكتر من كده أنه بدوا يشككوا الجموع في تعليم السيد المسيح. وخصوصا شفنا الموضوع دوت بعد آخر معجزة عملها السيد المسيح، اللي هي شفاء المجنون الأعمى الأخرس، وإزاي أنه هم قالوا للسيد المسيح إنه هو ببعل زبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين، وشفنا رد السيد المسيح عليه. يقول الكتاب: في ذلك اليوم، نفس اليوم بتاع المعجزة، في ذلك اليوم بدأ المسيح يعلم بأمثال. في ذلك اليوم مش من ذلك اليوم، في فرق بين الكلمتين. في ذلك اليوم يعني نفس اليوم اللي حصلت فيه المعجزة بتاعت شفاء المجنون الأعمى الأخرس، في ذلك اليوم، في نفس اليوم دوت المسيح علم 8 أمثال عن الملكوت. لكن إن كان الكتاب قال من ذلك اليوم، يبقى دوت الرأي اللي احنا كنا ناقشناه قبل كده، إنه البعض قال إنه من يوم المعجزة دي بدأ المسيح يعلم بالأمثال. لا، الكلام ده مش صح، لأن شفنا قبل كده السيد المسيح علم بأمثال أخرى. قصد إنه اليوم بتاع معجزة شفاء المجنون الأعمى الأخرس لما بدوا ينتقدوه، قصد السيد المسيح في اليوم دوت يعلم بأمثال، إنه زي ما قلنا في وقتها إن السيد المسيح بيكشف الطريقة اللي ربنا بيتعامل بيها مع الإنسان. إزاي؟ إن ربنا يكشف للإنسان طريق النور، يكشف ليه طريق الخلاص، يكشف ليه طريق البر، يكشف ليه طريق الحياة. إن الإنسان قبل، طاوع وخضع، ربنا يكشف له أكتر. لكن إن ربنا كشف للإنسان والإنسان ما طوعش، ربنا ما يكشفلوش حاجة تاني. عشان كده قال السيد المسيح في مرة في تعليمه، قال: لدينونة أتيت أنا إلى العالم. إيه الدينونة دي؟ قال: حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون. النص الأولاني مفهوم، المسيح جاي نور العالم علشان اللي ما بيبصرش يبصر، اللي ما يعرفش طريق الخلاص يعرفه، اللي ما يعرفش طريق الحياة يعرفه. المسيح جاي عشان كده يبصر الذين لا يبصرون. طب دي مفهوم، لكن ازاي المسيح يقول انا جاي علشان يعمي الذين يبصرون؟ هو المسيح جاي يعمي؟ لا، يقصد المسيح الانسان اللي بيظن في نفسه انه عارف، الانسان اللي ما يقبلش كلمه الله، الانسان اللي صوت ربنا يوصل له ويرفضه، المسيح يتكلم امامه بامثال، يبقى كلام ربنا بالنسبه له مش مفهوم. ودي احبائي باكد عليها تاني، انه ده نقطه مهمه في تدبير حياتنا وفي معاملة ربنا معنا. كنت بتكلم من يومين بقول إنجيل القديس ماري مرقس الإصحاح الأولاني، كنا بنقول إنه ربنا يسوع يوصل كلمته للإنسان، والكلمة تهز الإنسان، والإنسان يشعر إنه كلمة الله دي موجهة ليه، وإن ربنا بيراجع، ربنا بيوبخه. قلت إن الإنسان سمع الصوت وطاوع، إن الإنسان سمع الصوت وطاوع، ربنا يسمع صوته أكتر، ربنا يكشف له إرادته أكتر. لكن إن الإنسان سمع والكلمة نخست قلب الإنسان، والإنسان عن عناد وعن إصرار رفض الكلمة، بعد كده صوت ربنا ما يوصلهوش. ودي أحبائي نقطة خطيرة جدا، نقطة خطيرة جدا. عشان كده قال الكتاب: إذا سمعتم صوته لا تقصوا قلوبكم. ليه؟ لأن لو سمعت كلمة ربنا النهاردة، كلمة ربنا حركت قلبي، وأنا أهملت، أنا تكسلت، أنا هربت من الكلمة، كنت بقول يعني تصور لو واحد سمع وعظ مثلا والوعظة دي حركت قلبه جدا وما استجبش، قال طيب بكرة، طب المرة الجاية، طب بعدين. كنت بقول لهم لو الوعظة دي معاه في شريط تسجيل وجاي يوم تاني يسمع نفس الوعظة اللي هي أثرت فيه وقت من الأوقات مش هتأثر فيه تاني. أحبائي دي طريقة ربنا في التعامل مع الناس. ربنا كشف لليهود وتيقنوا أنه هو المسيح وعرفوه، بدل ما يقبلوه بدوا يقاوموا تعليمه، بدوا يشككوا الناس فيه، بدوا يرفضوا كلامه. فالمسيح بدأ يكلمهم بأمثال، يعني إيه؟ يعني زي ما قال لهم لأنكم لكم عيون ولا تبصر ولكم أذان ولا تسمع. من أجل ذلك كان يكلمهم بأمثال وبدون مثل لم يكن يكلمهم. خلاص بقى كلام المسيح بالنسبة لهم غامض مش مفهوم. عشان كده قال الإنجيل في ذلك اليوم، في اليوم ده بالذات، اليوم اللي الإنسان يسمع كلمة الله. أنا بركز على الحتة دي أحبائي لأنه للأسف الدارسين يعني فسروها غلط، قالوا أنه من اليوم ده بدأ المسيح يعلم بأمثاله بقى دي طريقة المسيح في التعليم من اليوم ده بالذات. الكلام ده مش صح، المسيح من قبل كده بيعلم بأمثال، لكن في ذلك اليوم ده عايز يحط منهج روحي. في ذلك اليوم اللي الإنسان يسمع صوت الله ويتيقن من صوت ربنا بداخله ولا يطاوع الصوت، من ذلك اليوم يكون له كل شيء بمثل. خلاص يسمع الكلمة بعد كده ما يفهمش، ما تحركش قلبه. حبائي دي دخلة في يعني صميم تدبير حياتنا الروحي. ياما ناس كتيرة تيجي تسأل أبونا نفسي أعرف إرادة ربنا، نفسي أسمع صوت ربنا، ليه ربنا ما بيكشفليش؟ لا يا حبائي مش ما بيكشفش، هو سبق ربنا وكشف للإنسان، وأنا سمعت صوت الله وتأكدت أن دي إرادة ربنا، وأنا عن عمد وعن إصرار رفضت. الموضوع ده يكرر مرة واثنين وثلاث، أجي بعد كده أقول صوت ربنا، يقول لي صوت فيه؟ ما أنا سمعتك الصوت، أنت ما بتسمعش. خلاص بدون مثل لم يكن يكلمهم، لكن على انفراد كان يفصل لتلاميذ. دول بقى أحبائه، دول اللي بيطوعوه كل ما مرة نرجع له، يا رب اكشف لي، يا رب ارشدني. كنت بكلم امبارح عن المزمور السابع من مزامير النوم، أعترف ليك يا رب من كل قلبي. اديت مثل يا أحبائي عجيب خالص، داود النبي يقول لربنا في اليوم الذي أدعوك فيه أجبني بسرعة. تقولهم فعلا حياة داود دي كانت حياة عجيبة. داود مرة نزل مدينة اسمها قعيلة وسمع أن الفلسطينيين جايين، فوقف داود يسأل ربنا، قال له ربي أذهب أحارب قعيلة؟ قال له روح اذهب. ده واحد بيتكلم وربنا بيرد عليه. قال له هتدفع الفلسطينيين ليدي؟ قال له هدفعهم. شوف يا حبايبي احنا بنشتكي، واحد يقول لك ابونا نفسي اسمع صوت ربنا، طب اشمعنى داود بيسمعه؟ لان داود كل مره سمع صوت الله خضع، كل مره يسمع كلمه ربنا يخضع. لكن اسمع كلمه ربنا والكلمه مش على هوايه، اصل الموضوع دوت انا مش عاجبني كده، انا عايز ربنا يوافق على اللي في فكري، اروح مطنش صوت ربنا لا مؤاخذه يعني في الكلمه، اجي في مره ثانيه اقول يا رب سمعني صوتك، يقول لي لا خلاص. لو اب في البيت ابنه ساله اعمل ايه يا بابا، يقول له اعمل كده، ما يعملش. يجي مره تانية يا بابا اقول له اعمل ايه، يعمل يا ابني كده، ما يعملش. ثالث مره رايح كده يقول له بابا لا روح اعمل عايز تعمله، روح اعمل عايز تعمله. ما انا قلت لك قبل كده صوتي، قلت لك ارادتي، وانت ما سمعتش. في ذلك اليوم بدا يسوع يكلمهم بامثالهم. ليه؟ لانه زي ما قلنا قبل كده وبنكرر النقطه دي تاني، لان دي نقطه مهمه في حياتنا الروحيه، انه لهم عيون ولا تبصر ولهم اذان ولا تسمع. المهم يا احبائي ان قلنا ان اليوم دوت السيد المسيح علم فيه 8 امثال كلها عن الملكوت. حكى السيد المسيح في الامثال الثمانية دول ملكوت الله من بدايه انتشاره لغايه نهايته. البدايه انتشار الملكوت، قال البذره كلمة الله اللي بيوصلها لكل قلب في مثل الزارع، ده كان أول مثل. المثل الثامن نهاية الملكوت، اليوم الأخير أو المنظر الأخير لملكوت الله على الأرض يوم الدينونة، كان في مثل الشبكة اللي مطروحة في البحر. ده كان آخر حديث كنا بنتكلم فيه. حديث اليوم بقى السيد المسيح يختم الأمثال الثمانية بالجزء اللي أنا قريته دوت. يقول الكتاب ولما أكمل يسوع هذه الأمثال، أيضا دي تؤكد أنه السيد المسيح قال الأمثال دي في يوم واحد، ولما أكمل يسوع هذه الأمثال، يبقى كل الأمثال اللي فاتت كانت فيهم واحد، الثمان أمثال بتوع الملكوت اللي هم مذكورين في متى 13، وينقصهم مثل الوحيد اللي ذكره ماري مرقس زي ما قلنا وقتها، الرجل اللي بيلقي البزار في الأرض والبزار يطلع وينمو وهو لا يعلم كيف. الثمان أمثال دول اللي قالهم في اليوم الواحد، يقول ولما أكمل يسوع هذه الأمثال، ختم بقى الأمثال بإيه؟ بالحديث بتاع دلوقتي، يقول من أجل هذا كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنزه جددا وعتقاء. يقصد المسيح بالكلام دوت. من أجل ذلك بعد كل الكلام اللي قاله دوت بيقول كل كاتب، يعني إيه كاتب ومتعلم؟ يعني متعلم، ويعني ايه كاتب متعلم في ملكوت الله؟ يصل المسيح. ويعني ايه الكاتب المتعلم راجل رب بيت يخرج من كنزه جددا وعتقاء؟ يقصد المسيح بالكلام دوت. اولا مين الكاتب؟ الكاتب ده يا احبائي كان في فئه في اليهود اسمهم الكتبه. الكتبه دول كانوا ينسخوا الكتب المقدسه. زمان ما كانش في مطابع، فكان يبقوا في ناس شغلتهم نسخين، بس كان يبقى اسمهم عند اليهود الكتبه. ده يمسك السفر بتاع الشريعة ويكتب نسخة تاني، ينسخ نسخة تاني. فكانوا الناس الكتبة دول أكتر ناس معرفة بالشريعة، وأكتر ناس درسين للشريعة، وأكتر ناس حفظين. من هؤلاء الكتبة عزرا الكاتب اللي هو القرن السادس قبل السيد المسيح، اللي هو له سفر باسم سفر عزرا. عزرا دوت قال عنه الكتاب كاتب ماهر في شريعة الله. عزرا كان من الكتبة دول. السيد المسيح بيقول من أجل هذا كل كاتب متعلم في ملكوت السماء. يبقى الكاتب ده مين يا أحباء؟ دول المعلمين اللي في الكنيسة. بس الشرط علشان يكون كاتب ماهر في شريعة الله، ما قالش السيد المسيح كل كاتب يعلم، لما قالش كده، قال كل كاتب متعلم. لأن إن ما كانش الكاتب يتعلم مش هيبقى كاتب ماهر. إن ما كانش الواحد الأول يسمع ويظل يسمع، عمره ما هيعرف يعلم الآخرين. عشان كده سفر أشعياء يقول عن السيد المسيح يوقظ لي أذنا لأسمع كالمتعلمي. في واحد كل يوم يقعد يسمع كلمة الله. لما الإنسان يتعلم يقدر يعلم. وإن كف الإنسان يا أحباء، التعليم ده مش لفطر، التعليم يعني مش واحد، يعني للأسف وده اللي بنشوفه في الكنيسة للأسف الشديد. انت بس لقى مثلا شاب، ولا مش عايز أقول شاب، ممكن يكون يعني في درجة أكتر من كده في الكنيسة، يعني لغاية فترة معينة احنا نتعلم، بعد فترة خلاص بقى احنا دلوقتي بقينا خدام، بقينا أبونا في الكنيسة، مش ما حدش علمنا. أنا بقول أبونا، فما بالنا باللي مش أبونا. طب اشمعنى أبونا؟ لأنه من فم الكاهن تطلب الشريعة، لأنه الكاهن شغلته أنه يعلم. فإذا كان دوت يجي في وقت الوقت يقول خلاص أنا عرفت بقى أنا أعلم، مش هيبقى كاتب ماهر في ملكوت الله. لكن الكاتب الماهر هو الكاتب كل كاتب متعلم. مهما الإنسان كبر يا أحباء محتاج أنه يتعلم، وشيء لا يعيب الإنسان مطلق. مهما الواحد كبر محتاج أسمع، ومحتاج أقرأ، ومحتاج أسأل، ومحتاج أفهم. وبقول إن كف الإنسان يا أحبائي، أي إنسان في الكنيسة إن كف على إنه يريد أن يتخطى مرحلة التلميذ، ملهوش مكان في ملكوت ربنا. من أجل ذلك كل كاتب متعلم في ملكوت الله. شبهه السيد المسيح بإيه؟ برب بيت. يعني إيه رب بيت؟ رب بيت دي ممكن تتطبق على الكتاب المقدس، وممكن تتطبق على نفس الإنسان. رب بيت يعني المعنى الأول في بسيطه إيه؟ أنا رب بيت، يعني البيت ده بتاعي، أنا السيد بتاع البيت، فأنا عارف كل حاجة في البيت وعارف مكانها وحافظ البيت بتاعي، أنا رب البيت. طبعا ما أقدرش أطبق حرفيا على الكتاب، لأنه ما فيش سيد، ما فيش حد فوق الكتاب، ده كلمة الله فوق الكل. وعشان كده حتى أبونا اللي المفروض دوره أنه هو يعلم كلمة الله في الكنيسة لما يجي الإنجيل يتقري يمسك أبونا البشارة ويحطها على رأسه وينحني. ليه؟ لأنه ما فيش حد فينا فوق كلمة الله. وإحنا كلنا لما نشوف البشارة كده وأبونا طالع كلنا نروح ساجدين قدام كلمة ربنا. فما قدرش أطبقها حرفيا، لكن عايز أقول بقى أن الكاتب المتعلم في ملكوت الله ده إيه؟ يمسك الكتاب المقدس، عارف العهد القديم وعارف العهد الجديد وعارف التكوين وعارف ملاخي وعارف الرؤية، زي رب بيت عارف كل حتة في البيت بتاعه فيها إيه. إحنا المفروض كلنا نكونوا كده، المفروض كلنا. يعني الواحد بيحزن ياما واحد مثلا تيجي تكلمه لك أبونا أصلا يعني أشعياء أنا عمري ما قريته، ملاخي ده أنا يعني إيه ما أعرفش عنه حاجة. أنا بقول العهد القديم، أنا خايف يعني دي ممكن تنطبق على البعض للعهد الجديد. يقول لك أبونا أنا الإنجيل ده ما فهمش غير الأناجيل الأربعة، الرسائل صعبة. ليه؟ لأنك مش عايز تتعلم، لأنك حاسس إنك كبير. حبايبي كلام ليا مش ليكم. فسيد المسيح بيقول من أجل هذا كل كاتب متعلم في ملكوت الله ده يشبه رجل رب بيت. ده طول النهار يقعد يتلمس على الكتاب المقدس، قاري في الكتاب. أيضا رب بيت ممكن تنطبق على كيان الإنسان نفسه. رب البيت مسؤول عن البيت، أنا المسيح عملني سيد لذاتي، كل النظرات كل الأفكار كل المشغوليات دي إيه ده أنا السيد عليها، فالمفروض أنا رب بيت أتحكم إيه اللي يدخل وإيه اللي يخرج. كل كاتب متعلم في ملكوت الله يشبه رب بيت يخرج من كنزه. لو هو كاتب متعلم في شريعة ربنا والإنجيل ده جواه ودارس الإنجيل وعارف في الإنجيل وباستمرار بيقرأ في الإنجيل، فيخرج من جواه كلام الإنجيل، يخرج من كنزه. تلاقي كلماته كلمات الإنجيل، تلاقي أفكاره أفكار الإنجيل، تلاقي اتجاهاته حسب اتجاهات الإنجيل. طب التاني بقى ده طول النهار مثلا قدام التلفزيون مش عارف مع الناس، تبص تلاقي اتجاهاته ميوله أفكاره، الكنز اللي بيطلع منه إيه؟ كنز بتاع العالم. لكن الإنسان اللي بيخزن بداخله كلام الإنجيل يطلع من جواه كلام الإنجيل، لأنه من فضلة القلب يتكلم اللسان. أحبائي يعني مرات كتير صدقوني الواحد يتخيل كده، تصوروا لو مثلا عملوا لي عملية وخدروني، أنا بتصور نفسي يعني حقيقي وأنا في التخدير إيه اللي هقوله؟ إيه اللي هيطلع مني؟ طب بلاش التخدير، يمكن مثلا ما تحصلش ولا جايز تحصل. طب في الأحلام، في الأحلام يعني ما أنا عايز أعرف إيه اللي بتخزن جوه، أعرف اللي متخزن فين في أحلامي. لما بنام بحلم بيه، اللي أنا بحلم بيه ده اللي جواي. لو أنا كاتب متعلم في شريعة ربنا، يا ما أحبائي ناس يقول لك أبونا أنا حلمت بالكنيسة، أنا حلمت مش عارف البابا كرولوس جالي، أنا حلمت أن أنا بصلي، أنا حلمت أن أنا في دير. إيه هو ده الكنز اللي جوه؟ طب في حد بيحلم بحاجات تانية؟ ده إيه ده؟ يخرج من كنزه. ليه؟ لأن لو أنا فعلا رب بيت، لو أنا فعلا ضابط نظراتي وضابط أفكاري وضابط اللي أنا بسمعه، هيبقى الكنز اللي جوه كنز نظيف. لكن لو أنا مش مدي ضوابط للنظر وضوابط للسمع، فهطلع طبعا اللي داخل وحش، فاللي خارج وحش. طيب بلاش في التخدير وبلاش في الأحلام، يقول لك أبونا أنا بنسى الحلم. طيب لما بغضب، ما عشان أنا أعرف أنا مخزن إيه جوه وأعرف من إيه، لما بغضب إيه اللي بيطلع مني؟ أحبائي اللي بيطلع ده اللي أنا مخزنه جوه، بلاش نضحك على نفسين. اللي بيطلع مني في وقت الغضب، افرد قعدت اتكلم 10 ساعات، عمري هنطق كلمة ألماني؟ لا مش هنطق ألماني. ليه؟ لأن جوه مفيش ألماني، جوه مفيش لغة ألماني، مفيش مفردات ألماني، فعمر ما هيطلع مني لا في غضب ولا في فرح ولا في نوم ولا في صحيان كلام ألماني. ليه؟ لأن مفيش خزين جوه ألماني. طيب إن كنت أنا وقت الغضب بقول شتيمة، يبقى واحد يقول لك أبونا ده هي ساعة غضب، ساعة غضب. طب هي جت من إيه؟ ما هو لو جوه مفيش وحشات مش هتطلع، فكون إن هي بتطلع ولو في ساعة غضب ده بين الكنز اللي جوه. يبقى أنت رب بيت مش ضابط البيت كويس، يبقى أنت مش ضابط البيت كويس. قصة مكتوبة في البستان يا أحبائي عن 2 رهبان شوفوا الناس الحلوين. فراح بيقول لأخوه إيه؟ بيقول له يعني عايزين نجرب الناس اللي بيتعاركوا دول بيعملوا إيه؟ تعال نجرب. قال له طب نتعارك ازاي؟ قال له يعني أنا هحط الطوبة ديت كده وإيه وإنت تشدها تقول دي طوبتي، أنا لا أشدها منك وقول لا دي الطوبة دي بتاعتنا ونشوف إيه اللي هيحصل، يعني مع الناس بيتعاركوا كده. قال له ماشي، حط الطوبة. حبايبي بص بص الناس الأنقية، بص الكنز النقي اللي جوه. فيشد الطوبة، التاني يقول لا دي طوبتي، يقول لا دي طوبتنا، يقول يا أخي خدها. يعني حتى لما اليوم يتعاركوا ما عرفوش يتعاركوا، قال خدها. يعني حتى تمثيل العركة ما عرفوش يمثلوه. ايه ده يا حبايبي، ده رب بيت تمام، ده ضابط فعلا للفكر وضابط للحواس وضابط للنظرات. كل كاتب متعلم في ملكوت الله يشبه رب بيت يخرج من كنزه، هيطلع ايه؟ جددا وعتقاء. الكنز اللي جوه ايه؟ العهد القديم العتيق والعهد الجديد، جددا وعتقاء. زي ما قلت يا احبائي، الكاتب المتعلم حافظ ايات من العهد القديم وحافظ ايات من العهد الجديد، يدرس العهد الجديد ويدرس العهد القديم. احنا ما بنرفضش العهد القديم يا احبائي، لانه المسيح مخفي جوه العهد القديم، والكاتب المتعلم اللي يخرج المسيح من العهد القديم. بص يا احبائي، اللي كاتب متعلم في ملكوت الله يخرج من كنزه جددا وعتقاء، زي معلمنا بولس الرسول. اولا معلمنا بولس الرسول كاتب دارس لكلمة الله، فعلا درس كلمة الله تحت رجلين غمالائيل معلم الناموس، درس كلمة الله 3 سنين في العربية بعد ما ظهر له المسيح في الطريق لدمشق، كاتب. طب متعلم، التلمذ بولس، طبعا التلمذ للكتب المقدسة، لكن التلمذ لآخرين. معلمنا بولس الرسول يا أحبائي التلمذ لبرنابة، يعني احنا بناخدش بالنا من الأمور دي. معلمنا بولس الرسول التلمذ لبرنابة، بولس تلميذ برنابة. بولس الرسول كان لسه شاب صغير، وبرنابة كان رجل شيخ كبير، وطبعا بركة كبيرة يا احبائي ان انسان يبقى لسه في سن الشباب كده ويجد شيخ زي برنابة متقدم في الايام متقدم في الحكمة. خدم بولس الرسول مع برنابة وتعلم من برنابة، شيء لا يعيب مطلقا. ابونا ماري مرقص التلمذ لبطرس الرسول، ودي تقلل من قيمة ماري مرقص؟ أبدا، خدم معاه. التلمذ لبرنابة تقلل من قيمة ماري مرقص؟ أبدا، خدم مع برنابة والتلمذ منه وتعلم منه، خدم مع بولس الرسول. كل ده لا يقلل، دي المسيحية تلمذة يا أحبائي. إحنا دلوقتي يعني بقى يعني أقول إيه بس، حسنا كبير، إيه ده؟ حد يعلمني أحبائي بصدق، كل إنسان بصدق شديد مش بدين حد، كل إنسان عنده وقت ولا يسمع كلمة الله، سواء كان في قداس أو سواء كان في عشية أو سواء كان في سماع عظة، لأنه هو بداخله شعر أن أنا مش محتاج حد يعلمني. هم حيقولوا أيوه لا ما أحسن من لا نعرفه، هم يعرفوا حاجة دول يجوا يسألون إحنا. لكن بولس يتلمس تحت إيد برناب، إيه المشكلة؟ مرقص يتلمس، إيه المشكلة؟ ليه المسيحية تلمذة؟ فهو كاتب متعلم. أيضا نسمع عن بولس الرسول أنه راح عرض الإنجيل على المعتبرين أعمدة. بولس الرسول راح قعد مع بطرس ويعقوب ويوحنا في أورشليم وعرض الإنجيل بتاعه. يا جماعة أنا بقول كذا، أنا تعليمي كذا، أنا صح ولا أنا غلط؟ إيه يا بولس وأنت إيه اللي أنت؟ المسيحية كده، كاتب متعلم. عشان كده يا أحبائي بقى ما نتعجبش أن بولس أخرج من كنزه جددا وعتقاء. يا أحبائي يعني بقى يعوزنا الوقت حقيقي، يعني قصة في سفر التكوين الإصحاح 14، راجل اسمه ملك صدق ملك سليم. قصة راجل طلع قابل أبونا إبراهيم وقدم ذبيحة خبز وخمر وبارك أبونا إبراهيم، وأبونا إبراهيم اداله العشور. قصة. طيب معلمنا بولس الرسول الكاتب المتعلم في ملكوت الله أخرج من كنزه ايه؟ قال لك ملك صادق بلا اب، ما نعرفش مين ابوه، هو ليه اب بس احنا ما نعرفوش، وبلا ام، ليه ام بس احنا ما نعرفهاش، بلا نسب، ما نعرفلوش يهودي مش يهودي، ما نعرفش عنه حاجه، بلا بدايه ايام، ما نعرفش اتولد امتى، ولا نهايه حياه، ما نعرفش مات امتى، مشبه بابن الله. شوفوا بولس بقى احبائي، بولس قال لك ملك صادق ده شبه للمسيح، بلا أب بلا أم بلا نسب بلا هو مشبه بابن ربنا، علشان كده كهنوت المسيح على طقس على رتبة ملك صادق. ايه ده بولس جبت ده منين؟ كنز جو يخرج من كنزه جددا وعتقاء. بولس الرسول يمسك قصة في العهد القديم، ابونا ابراهيم اتجوز واحده اسمها ساره وجوز واحده اسمها هاجر. قص يعني ما فيهاش حاجه، لا ما فيهاش حاجه عندي وعندك، لكن عند بولس الرسول الكاتب المتعلم في ملكوت الله يخرج من كنزه جددا وعتقاء. يطلع منها ايه؟ يقول لك انه ساره ديت الحره، دي رمز الاورشليم السميه، رمز للكنيسه. هاجر ديت العبده الخدامه، ده رمز للعهد القديم، عهد عبوديه. هاجر دي بلدها سينا، لأن إحنا استلمنا الشريعة في سينا، فبقت هاجر رمز للناموس. طيب لما دي خلفت ودي خلفت، ربنا قال لا يتفصلوا، ما ينفعش ابن الجارية يرث مع ابن الحرة. يعني ما ينفعش الإنسان يعيش في عهد النعمة العهد الجديد ويتمسك بأعمال الناموس في العهد القديم. إيه يا عم جبت الكلام ده منين؟ كل كاتب متعلم في ملكوت الله يخرج من كنزه جددا وعتقاء. يا احبائي يعني بقول لكم، لو وقفنا عند بولس ده كفايه رساله العبرانيين. يا احبائي لولا رساله العبرانيين كان مستحيل مستحيل نعرف يعني نربط العهدين ببعضهم. رساله العبرانيين هي الجسر اللي بيه بولس ربط القديم بالجديد. بدون رساله العبرانيين سفر اللاويين بكامله ملهوش لزوم عند المسيحيين، شويه ذبايح وخرفان بندبح فيها ولا نفهم في حاجه. إنما بولس الكاتب المتعلم في ملكوت الله ربط العهد القديم بالعهد الجديد، وغيره كتير كتير في تعليم بولس. كاتب متعلم في ملكوت الله. أيضا يا أحبائي ممكن يكون لها معاني أخرى. يخرج من كنزه جددا وعتقاء، يعني كل الأفكار الجدد كل الأفكار الجديدة لابد أنها تكون مبنية على العتيقة. يخرج من كنزه جددا وعتقاء، أي أفكار جديدة أو أي تعاليم جديدة أو أي تفسير جديدة لابد أنها تكون تتفق مع العتيقة. عشان كده كنيستنا اسمها كنيسة آبائية. كنت بتكلم يعني الأسبوع اللي فات على تفسير الكتاب المقدس، كنت بقول أنا مش عايز يعني أطيل الحديث، لكن كنا بنقول الفرق الأساسي كنائس البروتستانت. أنا مش بهاجم يا أحبائي، بس يعني أنا فرحان بكنيستي. طب هاتوا كنيسة تانية كده، يعني مش تعصب مطلقا، لكن هاتولي كنيسة تانية كده. عند البروتستانت كل كنيسة، أولا البروتستانت في العالم 20,000 طائفة، 20,000 ألف اتنين تلاتة 20,000 طائفة بروتستانتية في العالم. تدخل كل كنيسة بروتستانتية تقول لك إحنا الكنيسة الوحيدة اللي عندها الحق الكتابي، احنا الكنيسة الوحيدة اللي بتفسر الكتاب المقدس، احنا الكنيسة الوحيدة اللي ما حدتش عن كلمة الله، كل الكنائس الاخرى انحرفت. 20,000 طائفة بيقولوا احنا الكنيسة الوحيدة، الكتاب المقدس واحد. طب ليه بقيتوا 20,000؟ يبقى اكيد يعني 20,000 غلط. ما يعني ما هو ازاي بقى؟ ما هو بالعقل كده، كتاب مقدس واحد وكله بيقول ان احنا ماشيين بتعاليم الكتاب. طب ما كتاب واحد ليه بقى 20,000؟ لأن كل واحد بيفسر بدماغه، كل واحد فسر بدماغه. طب تعالى الكنيسة الرسولية الآبائية، سواء كانت الكنيسة القبطية أو الأرثوذكسية عموما والكنيسة الكاثوليكية، لأن طبعا كنيسة آبائية أيضا، ما فيش طوائف عند الكاثوليك، هي كنيسة واحدة. ما فيش طوائف عند الأرثوذكس، هو أرثوذكس واحد. طب إيش معنى؟ ليه مش كتار دول؟ البروتستانت دول ما بقالهمش ثلاث قرون، في الثلاث قرون دول بقوا 20,000. الكنيسة الأرثوذكسية من القرن الأول وهي كنيسة واحدة، الكاثوليكية من القرن الخامس انقسمت عن الكنيسة ولا زالت كنيسة واحدة. الكنيسة الأرثوذكسية 20 قرن، الكنيسة الكاثوليكية 15 قرن، دي واحدة ودي واحدة، ودول بقالهم ثلاث قرون وبقوا 20,000 ولسه. طب اشمعنى؟ لا أصل الكنيسة الأرثوذكسية أو الكنيسة الرسولية عموما اللي مؤسسة على تعليم الأباء الرسل يقول لك التفسير دوت نرجع للي قالوه الأباء. اتأمل زي ما انت عايز، طلع دروس روحية زي ما انت عايز، طلع تأملات زي ما انت عايز، لكن هتفسر هتقول عقيدة هتقول تعليم، لا رأيك ما يلزمناش ورأيي ما يلزمكش. يعني لو أنا جيت في التعليم قلت رأيي، لا مفيش حاجة اسمها رأيي، وأنا رأيي ولا اللي بقالهم 20 قرن دول أنا هفهم زيهم، بس أنا أفهم اللي هم قالوه. لا مفيش حاجة اسمها رأيي، في اللي قبلينا قالوا إيه. يبقى يطلع من كنزه جددا، لازم الجدد دي تكون مبنية على العتيق، على أقوال الآباء. يقول فلان ذهبي الفم قال كذا، أثناسيوس الرسولي قال كذا، كيريلوس سكندري قال كذا. ماشي. عشان كده يا احبائي بقول، يا احبائي يعني ببساطه شديده، كنيسه بقى لها 17 قرن، 17000 يعني 17 قرن، 1700 سنه وماشيه في خط. يبقى يجي واحد بعد 1700 سنه ويقول لي يا جماعه انتوا فاهمين يوحنا 6 غلط، اسمعوا هذا لذكري. ايه ده ازاي يعني؟ يعني باي عقل انا اقبل الكلام دوت؟ بقى اللي بقى لهم 17 قرن ماشيين دول غلط، علشان يجي لي واحد من 300 ولا 400 سنة يقول لي لا ده تذكار ومش تذكار ما ازاي يعني؟ ليه ده بيفهم احسن من أثناسيوس دوت؟ مستحيل، ما لا يمكن يعني، لا يمكن العقل يقبل ديت. طب يا حبايبي يعني البروتستانت ينحنوا امام أثناسيوس؟ ما فيش بروتستانت يعني يجي قدام أثناسيوس يقدر يرفع عينه، هم يعترفوا بهذا. طب مش أثناسيوس ده كان بطرك؟ ما عندكمش بطاركة ليه؟ مش أثناسيوس ده كان بيقدم ذبيحة جسد الرب ودمه؟ مش كان كاهن؟ عندكمش كاهنات ليه؟ يعني في مغالطات في الكلام، في مغالطات مش موضوعنا، لكن يخرج من كنزه جددا وعتقاء. أي تعليم جديدة لازم تكون مبنية على اللي قالوه الآباء قبلنا. الإيمان يعني المسيح آباء مش محتاج حاجة زيادة، مفيش حاجة نقص، مفيش حاجة محتاجة أن حد يفتلنا، لا، الأباء سلمونا الإيمان كامل، الإيمان المسلم مرة للقديس. دورنا أن احنا نحافظ على الإيمان دوت. أيضا يا أحبائي ممكن ناخد منها معنى تاني، يخرج من كنزه جددا وعتقاء، أن العتقاء هو اللي مخزون داخل الإنسان، اللي مخزون جوايا ده ثمرة قراية، ثمرة سماع عظات، من اللي مخزون أطلع جديد. أنا مش هردد نفس اللي أنا سمعته، مش هردد نفس اللي أنا قريته، لا، ده أنا أخد وده يتعجن جوه الإنسان، ده العتيق بتاعه، يخرج منه جديد. زي ما قيل عن الأنبا أنطونيوس إنه كان نحلة الصقلية. قالوا أنطونيوس زود كان يروح لواحد من الأباء يتعلم منه حاجة، يروح لأب تاني يتعلم منه حاجة، يروح لأب تاني يتعلم منه حاجة، ويعجن أنطونيوس كل ده جواه ويطلع بقى كلام الحلو بتاعه. ده مش هو الكلام اللي قاله فلان ولا قاله فلان، لكن ده امتزج داخل أنطونيوس وبقى ده عتيق أنطونيوس اللي خرج منه جديد. يبقى يخرج من كنزه جددا وعتقاء، الجدد مبني على العتيق. أيضا يخرج من كنزه جددا وعتقاء، من العتقاء يخرج جدد. أيضا يا أحبائي من العتقاء أخرجوا جدد أباء كنيستنا، يعني مثلا قديس إكليموندوس. قديس إكليموندوس السكندري ده كان مدرس فلسفة، ولما قبل الإيمان بالمسيح عمل زي ما قالوا كده تزاوج، العتيق بتاعه فلسفة طول عمره فيلسوف، عمل تزاوج ما بين الفلسفة وما بين الإيمان المسيحي، لدرجة أن ناس من الدارسين مثلا في الفلسفة بره يقولوا أنه مثلا قديس أغسطينوس ده كان فيلسوف، ده العتيق بتاعه، من العتيق دوت طوعه للإيمان المسيحي، حتى أن يقولوا أنه أغسطينوس مصنف من ضمن أعظم 80 فيلسوف في العالم، من ضمنهم أغسطينوس. يخرج من كنزه جددا وعتقاء، أدي العتيق بتاعه، أدي اللي هو تعلمه، أدي اللي هو تشبع بيه، لكن لما دخل في الإيمان المسيحي طوع الفلسفة للإيمان المسيحي، لدرجة أن أوريجانوس قال كلمة لطيفة خالص، قال أنه اليهود العبرانيين أخذوا ذهب المصريين وبنوا بيه الهيكل أو الخيمة. احنا مش عارفين إسرائيل لما خرج من مصر بنوا في البرية خيمة، ذهب ونحاس وفضة، جابوا منين الحاجات دي؟ دي اللي هم سلبوها من المصريين، ومش سلبوها يعني سرقوها، لكن دي كانت تمن خدمته. اليهود كانوا بيخدموا المصريين والمصريين ما كانواش بيدوهم فلوس، فهم خارجين ربنا قال لهم استلفوا من المصريين ذهب وفضة ونحاس، مش سرقة، مرة واحد طلع في الجورنان قال حنرفع قضية ضد اليهود، ليه؟ لأن اليهود سلبوا المصريين وعندنا البرهان إيه؟ التوراة. والحاجات دي تنظر في المحاكم، يعني انتم احنا بناخد المواضيع هنا بخفة، لكن المواضيع برة دي يعني فعلا ممكن يرفع قضية وعنده المستند انه الكتاب المقدس بتاع اليهود بيقول ان انتم سرقتوا المصريين، طب ادفعوا بقى اللي انتم سرقتوه. لا، هم ما سرقوهمش، ده هم 400 سنة بيخدموا المصريين في مصر عبيد أجراء وما بياخدوش حاجة. ده هيطلعوا المصريين مديونين لليهود لو راح رفع قضية. تاز قانون في جامعة من جامعات مش عارف كان الزقازية ولا كان فين، فكنا بنقول بقى على أوريجانوس. فأوريجانوس قال إنه اليهود أخذوا ذهب المصريين بنوا بيه الهيكل، قال هكذا إحنا ناخد تعليم الفلاسفة دي ونطوعها نشكلها بالإيمان المسيحي، مش عيب؟ عشان كده يا أحبائي يعني ما نستعجبش بقى لما نقرأ للناس الدارسين. إنسان مثلا عتيقه بتاع فلك، إنسان دارس عالم في الفلك، يمسك الكتاب المقدس ويثبت من العلم اللي عنده إزاي كلام الكتاب المقدس يتفق مع علم الفلك، واللي كان عتيقه علم النبات، واللي كان عتيقه علم الحيوان، واللي كان عتيقه الطب، واللي كان عتيقه الهندسة، دي اللي هو الحاجات اللي درسها، دول درسوا الكتاب المقدس وشافوا إزاي الكتاب المقدس بيتفق مع معطيات العلم اللي هم درسوها. ده إيه ده؟ ده بيخرج من العتيق بتاعه جدد. لما تقرأ يا أحبائي، يعني اللي بيحب يقرأ، لما تقرأ مثلا علماء الأثار إزاي بالعلم بتاعهم يطلعوا براهين على صحة الكتاب المقدس، شيء بديع. وهكذا كل علوم العلوم الأخرى. عشان كده كانت كنيستنا أبونا ماري مرقس ده أحبائي كان إنسان في منتهى الحكمة والفطنة حقيقي. ماري مرقس جه مصر، لا مصر دي بلد علم وبلد حضارة وبلد معرفة، قال إحنا نعمل مدرسة. ما هو المسيحيين مش هتنتج، دول ناس بتوع مخ، ناس بيفكروا. المصريين مش عرب يا أحبائي، المصريين مش عرب، العرب دول أهل البادية، إحنا مش عرب. إحنا بعد كده يعني دخل الإسلام ونطقنا العربية وريتنا عرفنا ننطقها، فدعينا عرب لأننا بنتكلم العربية فقط، لكن إحنا مش عرب، إحنا أصلنا فرعوني، والفراعنة ناس أصحاب حضارة أصحاب فكر. فماري مرقس لما دخل لقى ناس بتوع اسكندرية دول ناس بتفكر، لا دول لازم نعملهم مدرسة، دول لازم نعملهم مدرسة. وبدأت مدرسة اسكندرية، نتعجب، عارف منهج مدرسة اسكندرية؟ يقول لك يدخل الطالب ندرسه طب وندرسه رياضة وندرسه فلك وندرسه موسيقى وندرسه فلسفة. ايه يا عم احنا عايزين واحد يدرس الانجيل؟ يقول لك لا، ما هو كل دوت يهيئه لدراسة الانجيل. شوف احبائي، شوفوا ابائنا، صدقوني يا احبائي، كل ما الانسان يتعمق في علم، يعني مش عارف الوقت سرق خالص، يعني احنا كل ما الانسان يتعمق ويطبق على الكتاب المقدس يخرج من كنزه ايه؟ جددا وعتقاء. يعني الختام يا احبائي، ان السيد المسيح بهذا المثل الاخير بيدعو كل الخدام اللي في الكنيسه للدراسه وللتامل وللبحث. أجل ذلك كل كاتب متعلم في ملكوت الله يشبه رجل رب بيت يخرج من كنزه جددا وعتقاء. طيب في الختام يقول: ولما أكمل يسوع هذه الأمثال انتقل من هناك. يعني المفروض أن المسيح ينتقل، إحنا كمان ننتقل، بس هناخد جزء صغير بس علشان يعني إحنا المفروض الكلام ده نكون كنا خلصناه من المرة اللي فاتت، بس الوقت ما سمحش، فناخد حتة صغيرة في حياة سيد المسيح نكمل بيها ونقف. احنا احبائي يعني لازلنا في يوم من ايام السيد المسيح. احنا كل الفترة اللي فاتت دي احنا بقلنا مثلا دلوقتي شهر، ست مرات قعدنا فيهم، الست مرات دول طول الشهر اللي فات دول احنا بنتكلم عن احداث يوم واحد في حياة السيد المسيح. ست العظات اللي فاتوا دول بدوا من معجزة شفاء المجنون الاعمى الاخرس، ده كان في بداية اليوم. بعد المجنون الأعمى الأخرس قال المسيح 8 أمثال عن الملكوت. ده يوم، احنا لسه احنا في أحداث يوم من أيام ابن الإنسان، يعني فعلا زي ما قال الكتاب يوم عند الله كألف سنة. المهم يقول انه بعد الأمثال ديت احنا لسه في اليوم دوت انتقل من هناك. طب انتقل من فين وراح فين عشان نقدر بقى نتابع الرحلة مع المسيح؟ احنا وقفنا فطرة، طب عايزين نكمل بقى، راح فين المسيح بعد كده؟ أولا انتقل من هناك. هو المسيح فين دلوقتي؟ قلت لكم المسيح يا أحبائي قال النهاردة اليوم يعني اللي احنا بنتأمل فيه ده الطويل ده اللي خد مننا شهر، قال 8 أمثال، 5 منهم عند البحر، وبعد ما قال 5 عند البحر دخل البيت، راح قال 3 أمثال تانية جوه البيت. بعد كده أكمل الأمثال ديت، ولما أكمل يسوع هذه الأمثال احنا جوه البيت اللي في كفر نحوم، انتقل من هناك. طب راح فين؟ عايزين نشوفه بقى، يعني واخدين بالنا اليوم ده بدا ازاي. اليوم ده المسيح قعد في بيت، جابوا له مجنون اعمى اخرس شفاه، ودار حديث طويل ما بين المسيح واليهود. بعد كده المسيح ساب البيت وراح قعد على شاطئ البحر، قال امثال. بعد كده ساب شاطئ البحر رجع البيت تاني، قال امثال تاني. بعد كده اكمل هذه الامثال، خرج من هناك. بس خرج راح فين بقى؟ ولما أكمل يسوع هذه الأمثال انتقل من هناك. أحبائي متى حيرنا ولوقا حيرنا، وطبعا يوحنا بعيد خالص عن الموضوع ده، لأنه زي ما قلنا قبل كده يوحنا مركز على خدمة المسيح في اليهودية، وإحنا دلوقتي في الجليل في الشمال. الوحيد اللي ريحنا ماري مرقس حقيقة أحبائي. يعني الرجل ده أنا قلت مرة قبل كده وبقول تاني أحبائي، إنجيل ماري مرقس يتميز بأنه يتابع الأحداث تتابع زمني دقيق. يعني لا يمكن ماري مرقس في إنجيله يذكر في حدث حصل في السنة الثانية لا يمكن يذكره في السنة الأولى، يقول الأحداث بترتيب حدوث، ممكن يختزل جزء من الأحداث في النص، لكن لما يرتب يرتب ترتيب زمني دقيق. عشان كده قلت لكم مرة قبل كده كنا برضو وقفنا كده في حيرة مش عارفين المسيح راح فين، رحنا لماري مرقس هو اللي مشان. فبرضو النهاردة المسيح خرج من البيت راح فين مش عارفين، رحنا لماري مرقس مشان. مرقس 4 قال لنا ان المسيح قال امثال، ما قالش 8 ماري مرقس، قال لنا 3 بس منه. وقلنا دي ما فيش مشكلة، يعني مش مجال بقى ان انا اقول ماري مرقس بيكتب للرومان وفي هدف قدامه. قال مثل الزارع، وقال مثل البزار الذي ينمو، وقال مثل حبة الخردل. طب احنا اليوم ده قلنا 8 ماري مرقس، فين الخمسة التانية؟ راح مختصرهم ماري مرقس دقيق دقيق، قال وبأمثال كثيرة مثل هذه كان يكلم. يعني الحكاية مش 3 أمثال دول بس، لا ده هو قال أمثال تاني. طيب حلو، وبعدين ماري مرقس، مرقس 4:35 يقول إيه؟ وقال لهم، بعديها على طول، في ذلك اليوم، بص يعني تدقيق ماري مرقس، لما كان المساء. فعلا أنا قلت لك إحنا الصبح شفينا المجنون الأعمى الأخرس وقلنا الأمثال ورحنا البحر ورجعنا من البحر، فوصلنا بالليل، احنا في نفس اليوم دوت. وقال لهم في ذلك اليوم لما كان المساء لنكتز الى العبر، يعني يلا نعبر البحر. ادانا ماري مرقس الخيط، عرفنا ايه اللي حصل. ايه نكتز الى العبر ديت؟ احنا عارفين انه في خريطة اسرائيل في نهر الاردن ماشي بطول ارض اسرائيل، ونهر الاردن ده في الاخر بينتهي ببحيرة شكلها كم متري كده اسمها بحيرة طبرية أو بحر الجليل. البحيرة ديت طولها 20 كيلو. السيد المسيح كان موجود في الجانب الغربي في كفر نحوم، البيت والشاطئ. قال لهم لنكتز إلى العبر، يعني هنعدي بحيرة طبرية دي بكامل عرضها نروح الناحية التانية، نروح الناحية الشرقية. عبور بحيرة طبرية دي ياخد 2 ساعة في المركب، على المراكب بتاعت زمان ياخد فيها المسيح ايه 2 ساعة. يبقى ماري مرقس ادانا الخيط اهو، عرفنا ايه اللي حصل بعد الامثال 8 دول. خد المركب وعبر بحر طبرية، وهو في البحر القصة يعني باختصار علشان مش هنعرف ناخدها كلها بس نبقى فاهمينها، دخل المركب ونام والبحر هاج والتلاميذ خافوا، وفي الاخر ايقظوه فقام سكت البحر ووصلت المركب للشاطئ الشرقي لبحيرة طبرية. نفس المعجزة دي بقى، عبور البحر طبرية وهياج البحر ونوم المسيح، ذكرها متى في الإصحاح 8 وذكرها لوقا في الإصحاح 8 برضه، بس زي ما قلت لكم ما كانوش ربطنها بالأمثال، لكن عرفنا أن هي في نفس أيام الأمثال من إيه؟ من ماري مرقس. فأنا عشان كده هقراها من ماري مرقس، إنجيل ماري مرقس الإصحاح 4 الآية 35 بعد الأمثال مباشرة. وقال لهم في ذلك اليوم لما كان المساء لنكتز إلى العبر، فصرفوا الجمع وأخذوه كما كان في السفينة، وكانت معه أيضا سفن أخرى صغيرة. المسيح ركبه وتلامذته في مركب، وفي شوية مراكب برضو ناس ركبوا فيها وماشيين معه. فحدث نوء ريح عظيم، فكانت الأمواج تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ البحر هيك. وكان هو في المؤخر على وسادة نائمة، فأيقظوه وقالوا له: يا معلم، أما يهمك إننا نهلك؟ يبقى المكان يا أحبائي إحنا عند بحر طبرية، الحادث هياج البحر. الإنجيل اتذكرت في متى 8 وفي لوقا 8 وفي مرقس 4، والزمان إحنا لازلنا في خريف سنة 28 ميلادية. عايزكم أحبائي يعني تتخيلوا أحداث اليوم ده كده بالترتيب. ده يوم من أيام ابن الإنسان، زي ما السيد المسيح مرة بيقول لتلامذته هتيجي أيام تشتهوا يوم من أيام ابن الإنسان. تعالوا نشوف يوم في حياة السيد المسيح. سبق ماري مرقس ودانا نموذج ليوم آخر في حياة السيد المسيح في مرقس 1 اللي مننا كان حاضر معانا من البدايات. إنجيل ماري مرقس الرصح الأولاني وصف لنا يوم كامل في حياة المسيح. بدأ الصبح بدري، كان يوم سبت، راح المجمع، علم في المجمع وشاف راجل بيروح نجس، وقعد في المجمع لغاية ما انتهت الصلاة. في نفس اليوم دخل بيت سمعان بطرس، كانت حماد سمعان محمومة شفاها. الجموع انتظرت لما عدى غروب ذلك اليوم، غروب السبت، وجابوا له كل المرضى اللي في كفر نحوم على باب بطرس شفاهم. بعد كده دخلوا علشان يناموا، أحداث يوم. قاموا التلامذة الصبح بدري ما لقوش المسيح. أتاريه قام باكرا جدا فجر الأحد وراح للجبل يصلي. ده كان يوم من أيام ابن الإنسان. إحنا النهاردة برضو في يوم آخر من أيام ابن الإنسان. بدأ اليوم دوت المسيح في بيت في كفر نحوم، احتمال كبير يكون بيت بطرس لأن ده كان المقر بتاعه. جابوا له مجنون أعمى أخرس شفاه. بعد ما شفى المجنون الأعمى الأخرس، اليهود اللي قاعدين قالوا ده ببعل زبور رئيس الشياطين يخرج الشياطين. فدار حديث طويل ما بينهم وما بين المسيح، قال لهم كل مملكة تنقسم على ذاتها تخرب. وبعد كده كلمهم عن يونان، جيل فاسق شرير يطلب آية ولا تعطى له آية يونان. كلمهم عن ملكة التيمن ستكون في ذلك اليوم وتدمهم لأنها أتت من أقاصي الأرض تسمع حكمة سليمان. وهو قاعد في البيت قولوا أمه وأخواته خارجا يطلبون، والمسيح قال من هم أمي ومن هي أخواتي اللي بيسمعوا كلمة الله. بعد كده راح خرج من البيت وراح البحر، قعد على البحر، دخل في المركب وجموع على الشاطئ، قال خمس أمثال. بعد ما قال الخمس أمثال رجع دخل البيت تاني، جوه البيت قال ثلاث أمثال أخرى، وفصل للتلاميذ مثل الزارع ومثل زوان الحقل. بعد كده خرج من البيت وراح للبحر، تبعته جموع كثير. احنا لسه في نفس احداث اليوم دوت. يقول القديس متى: ولما دخل السفينه، هو المسيح لقى جموع كتير، فراح هو داخل في المركب، فراحوا التلامذه بتوعه تبعوا، ولما دخل السفينه تبعه تلاميذه. على ما يبدو يا احبائي ان السيد المسيح اراد ان يختلي بتلامذته. اليوم ده كله زي ما انتم شفتوا احداثه، مفيش فرصه ان المسيح يقعد مع التلامذه كتير، أحب يختلي بيهم. فلقى الجمع لما ساب البحر ودخل البيت، لما طلع تاني لقى الجموع حواليه، قال طيب ناخد المركب نروح البر الشرقي من البحيرة. الناحية الشرقية دي كانت كلها جبال فما فيش فيها سكان. فعلى ما يبدو فعلا إن السيد المسيح فعلى ما يبدو يا أحبائي يعني بصدق الواحد لما ساعات يعني الواحد يتكلم ساعة بيتعب. يعني شوف لما أنا بقول لك بقى المسيح طول اليوم حقيقي، يعني دي حاجات المرات الواحد كتير يقعد يفكر فيها. الكلام مجهد يا أحبائي، الواحد لما يقعد يتكلم كتير يتعب. عايز تتصور بقى المسيح أدي أديني قلت لك يوم أهو طول النهار ما كفش عن الكلام ما كفش عن التعليم. يعني إيه كان الـ 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 الصليب اليومي اللي في حياة المسيح؟ فالمهم فبنقول ان السيد المسيح كان عايز يختلي بتلامذته، فقال لهم لنعبر الى عبر البحير، لكن الجموع برضو ما رضتش تسيبه. واللي قالها لنا بقى ماري مرقس: وكانت معه ايضا سفن اخرى صغيره. في ناس لما ركب المركب راحوا راكبين وراه برضو ايه مراكب. قلت لكم قبل كده ان ماري مرقس بيكتب للرومان، والرومان يحبوا القوه يحبوا العظمه، فماري مرقس بيقدم لهم المسيح يعني رجل الجماهير، يعني مش لاقي كلمه اقولها غير كده، يعني انه مطرح ما بيروح الجموع ماشيه وراه. فعشان كده ماري مرقس قصد انه هو عايز يختلي بتلامذته، لكن برضو الناس مش عايزه تسيبه. فقال ماري مرقس: وكانت معه ايضا سفن اخرى صغيره، برضو ماشيين وراه. دخل المسيح المركب ونام على وساد. يقول: وكان هو في المؤخر على وسادة نائما. طبعا نايم ليه؟ طبعا ادينا شفنا اليوم المجهد دوت، اليوم المتعب من اول النهار ديك، شفت احداثه. فلما صدق المسيح دخل المركب وريح شوي. لكن بص بقى ماري مرقس، يعني الراجل ده يعني طبعه الدقة، طبيعة ماري مرقس كده. متى ولوقا قالوا انه هو دخل المركب ونام بس كده، لكن ماري مرقس لا، يقول لك: وكان هو في المؤخر، يعني ايه ده، كان قاعد في خن كده في اخر السفينه، عارفين السفن بيبقى ليها حته كده، فهو قاعد في الخن دوت وعلى وساده. يعني برضو ماري مرقس من الدقه بتاعته قال كان حاطط مخده تحت راسه. وكان هو في المؤخر على وساده نائما. يا احبائي، الكتاب المقدس قال كتير عن السيد المسيح انه تعب وجلس على البير، قال ان هو جاع واشتهى ان ياكل يوم الاثنين، قال ان هو عطش، قال على الصليب انا عطشان، قال ان هو بكى على قبر العازر وتنهد بالروح. النهارده بيقول ان هو نام. ليه؟ خد الطبيعه البشريه بكل طبيعتها. الامرين الوحيدين اللي لم يذكروا عن الكتاب المقدس عن السيد المسيح، ما تقالش عنه انه ضحك، لا ما اتقالتش عنه. تقول لي يعني هو المسيح كان كشري؟ سوري يعني في الكلمه، انا ربنا يسامحني ما اقصدش يعني، بس يعني لا، المسيح كان بشوش جدا لدرجه ان الاطفال كانت تحب تقرب منه. لو هو كشري الاطفال يخافوا، لا دول الاطفال كانوا ينجذبوا ليه، دليل كان وش المسيح بشوش. لكنه ما بيضحكش ليه؟ ده شايل صليب، ده صليبه مقابله دائما، ده من ساعه ما هو مولود والصليب قدام عينيه. لأجل هذه الساعة، لما جاء وقت الصليب قال لهم: لأجل هذه الساعة أنا أتيت. يعني طول حياته شايف الصليب وشايف خطايا البشرية وشايف اللي حيكتازه من ألام، يضحك إزاي؟ شايف البشرية اللي بتأن تحت ثقل الخطايا وتحت عبودية إبليس، يضحك إزاي؟ عشان كده في قصة، في صورة لطيفة رسمها راجل فنان، بيصور المسيح وهو طفل صغير وماما العذراء واخداها داخلة بيه الهيكل، وسمعان الشيخ بيقابلها. سمعان لما رافع السيد المسيح بإيديه، الفنان رسم الظل بتاع المسيح، ايه رسم صليب. شوف اللفتة الحلوة، يعني هو رافع كده، طب يبقى الظل ايه، ايه شايلة طفل؟ لا، خلى الظل بتاع المسيح صليب. ودي استوحاها من كلمة سمعان لأمنا العذراء لما قال لها: لعلامة تقاوم، هذا الطفل يكون للسقوط ولقيام كثيرين، ولعلامة تقاوم، يعني له علامة، علامته علامة الصليب. فمن وهو طفل العلامة بتاعته باينة. فطبعا فما تستغربش بقى لما أقول لك إن المسيح لم يرى قط ضاحقا، ما تستغربش. أيضا الحاجة الثانية اللي ما ذكرتش إطلاقا عن السيد المسيح إنه خاف، لم تذكر عنه مطلق. يخاف فيه؟ ده جاي وعارف ومرتب وكل شيء خاضع لتدبيره، خافش. لكن بقية المشاعر اللي احنا بنكتزها السيد المسيح اكتزها. فهو نام كإنسان وكإله أسكت العاصفة، كإله لا ينعس ولا ينام حارس إسرائيل. طبعا ربنا ما ينامش، إنما كإنسان نام ونام نوم عميق في المركب. المسيح هباي إله كامل وإنسان كامل، الاثنين اتحدوا ببعض. صح زي ما قال البابا كيرلس سكندري إنه مفيش فصل بعد الاتحاد، عشان كده نصلي في القداس نقول إن لاهوته طبيعة الإلهية لم تفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، مفيش فصل، طبيعتين اتحدوا ببعض بقوا الطبيعة الواحدة لله الكلمة المتجسد. إحنا لما بنفصل بنفصل للشرح، بنفصل للفهم، لكن الطبيعتين مفهومش فصل. فلما بقول كإله لا ينعس ولا ينام حارس إسرائيل، كإنسان نام نوم عميق. عايزك تتصور نوم المسيح في المركب اليوم دوت، قاعد في المركب، أولا البحر هايك والموج يرفع في المركب وينزل فيها وده نايم، التلامذة قاعدين يصرخوا ويجروا في المركب، مركب البحر هايج والمايه بدأت تدخل جوه المركب، ودول بيجروا واللي بيشد في الحبل واللي بيرمي في مقلاعه وده نايم، المايه لما دخلت المركب بدت تبله وده نايم برضه، وكان هو في المؤخر على وسادة نائما. حبيت أعمل مقارنة ما بين المسيح وهو نايم في مركب في بحر هايج، وآخر كان نايم برضه في مركب وبحر هايج، بس طبعا شتان ما بين الاثنين. طبعا الثاني معروف هو مين؟ يونان. دخل إلى جوف السفينة ونام والبحر هايج بر، بس طبعا الفرق كبير، يونان نايم يهرب من ربنا، أما السيد المسيح نايم لحكمة إلهية هنشوفها دلوقتي. طب السؤال نام ليه؟ يعني بالمناسبة دي طبعا قلنا من جهة الطبيعة البشرية، أدينا شفنا إعياء المسيح وتعبه طول اليوم ده، فلما صدق حط راسه ونام كإنسان، لكن ده ليها تدبير. السيد المسيح يا أحبائي كان في المؤخر، معروف أن قيادة المركب الدفة بتبقى قدام، يعني هم ما سلموش للمسيح القيادة فدخل وراء نام. يبقى المسيح ينام إمتى؟ لما ما نسلمهوش قيادة حياتنا، هو موجود بس نايم. التلامذة يمكن يعني يقول لك ايه يسوع ده يفهم في النجارة، ده راجل نجار، لكن ما يفهمش في البحر، يعني ما يصحش نبقى احنا صيادين برضو ناس لينا اسمنا ولينا وضعنا وده نجار يعني يسوق لنا المركب، ما يفهمش هو في الحاجات دي، فدي حاجة احنا اللي ايه احنا اللي نفهمها، هو يعني يرتاح ويسيب لنا احنا دي شغلتنا فرحناه. طب خد على المعنى الروحي بقى، مرات كتير في حياة الواحد يعني نعس الحاجات دي، يعني دي أنا أعرف أعملها، دي أنا أعرف أعملها، يعني إيه؟ يعني بتقول للمسيح إيه؟ نام خلاص ينام، ما هو مش هيقحم نفسه، مش هيقولك بالعافية سلمني دفة حياتك أقودها، لا أنا موجود، عايزني أقودها أقودها، مش عايزني خلاص. إحنا مرات كتير يا أحبائي، يعني مره واحد جاي ايه عنده امتحان، يا ابونا صلي لي مش عارف اول يوم وثالث يوم واليوم اللي فينا، لا اصل دي سهله، يعني ايه دي سهله؟ عندي مش محتاج فيها ربنا السهله ديت، احنا بنعمل كده، احنا بنيجي في حاجات نقول لا دي الحاجات دي احنا نعرف عليها، دي احنا نقدر عليها، بس يعني خلي ربنا للحاجه الصعبه. ليه؟ ما هي دي خبرتي انا صياد، وده انا مش محتاج فيها المسيح. عشان كده يا احبائي احنا بنسقط مش فيما نحن ضعفاء فيه، لكن فيما نحن أقوياء فيه، يعني واخدين بالكم الحتة دي؟ يعني الحتة اللي انت ضعيف فيها مش انا عارف ان دي قوتك، حينما انا ضعيف حينئذ انا قوي. ليه؟ لانه انت ضعيف في الحتة دي، فكل ما تعملها تصلي دي ضعيف، لكن الشيطان يحاربك بقى، يعني وربنا يرحمني ويرحمك، يوقع الواحد في الحتة اللي هو قوي فيها، لان الحتة اللي انا قوي فيها اعتز فيها بذاتي، يمكن ما بطلبش نعمة ربنا، فيروح مصطدني الشيطان منه. خد بالكم الحتة دي، نقطة الضعف اللي فينا هي سر قوتنا، الخوف من نقطة القوة. سليمان أحكم بني البشر، الشيطان وقعه فيما هو ضد للحكم، يسجد قدام تمثال، في عقل بشري يقبل دي؟ داود إيه قوته؟ قلب نقي، وقعه في إيه؟ في النجاسة. واخدين بالكم؟ أوريجانوس معلم، دي عجيبة ديت، أوريجانوس فسر الكتاب المقدس كامل كامل من سفر التكوين لسفر الرؤية تفسير رمزي، يعني قال لك آدم كان في الجنة أكل من شجرة معرفة الخير والشر سقط. وما دي مفهومة أورجانوس، دي مش محتاجة شرح لك. لا ده رمز. إيه رمز أورجانوس؟ قال لك جسم الإنسان هو الجنة، والشجرة اللي في وسط فردوس الله هي الأعضاء التناسلية بتاعة الإنسان، وخطية آدم إنه أكل من الشجر، يعني آدم عرف امرأته حواء فسقط في الخطية. يعني طلع الحكاية خالص من جنة ومن شجر، رمز، كلها رموز. طبعا الكلام ده مش صح، بس يعني هو طريقته كده. اللي فسر الكتاب المقدس كله رمزي سقط في آية هو فسرها حرفي، لما قال الكتاب المقدس إنه البعض خصوا أنفسهم من أجل ملكوت الله. دي كانت محتاجة تفسير رمزي بقى، هو راح مفسرها إيه حرفي، وراح خصي نفسه فعلا. يعني حاجة عجيبة. أما أنت الكتاب كله يا أورجانوس فسرته رمز، تيجي عند اللي المفروض تبقى رمز أنت تفسرها حقيقة وتخصي نفسك. ولك أحبائي، الشيطان يوقع الإنسان في نواحي القوة. ليه؟ لأن نواحي القوة عادة ما بطلبش فيها معونة الله، فدول صيادين. لا احنا نفهم في البحر، اقعد انت يسوع مالكش دعوه بالشغله دي. قال لهم طب وريني شطارتكم. طب علشان ما يبقاش الموضوع يعني درس كده يعني سلبي، نطلع منها بدرس ايجابي. كان هو في المؤخر على وساده نائما. الانسان المؤمن يا احبائي، الانسان اللي علاقته بالله قويه، حتى لو البحر هاج عليه يكون هو في سلام. هذه الناحية الإيجابية بقى. بحر هايج والمركب بيغرق، طب وحد يبقى له يعني يجيله نوم؟ حد يعرف ينام في جو زي دوت؟ لا، الكتاب قال حبيب الرب يسكن لديه أمنا يستره طول النهار بين منكبيه يسكن. الإنسان اللي علاقته بالله قوية يا أحبائي لا يضطرب مطلقا، على رأي ما قال داود إن قام علي قتال تضطرب تخاف تنزعج؟ قال لك لا، في هذا أنا مطمئن. وسط البحر الهايج دوت يسوع في سلام، في طمأنينة كاملة كإنسان نايم. امبارح كنت بتكلم في مزمور النوم، هختم لكم بالحتة ديت. المزمور يقول إن سلكت في وسط الشدة فإنك تحين. يعني المرتل عنده رجاء إن دخلت في ضيقات، في تجارب، في مشاكل، في شدة، أنت تحين. يعني أنا ما بخافش من الضيقات. على ركز الأعداء مددت يدك وخلصتني يمينك. الأعداء هم الشيطان. الحرب بتاعت الشيطان حرب الخطايا. المرتل بيقول له حتى لو الشيطان وقعني في خطية، أنت يا رب قادر تمد إيديك على ركز غضب الأعداء، مددت يدك وخلصتني يمينك. المسيح لما مد إيده على الصليب انتشل الخطاة من براثن إبليس وبراثن الخطية. فبيقول له أنا ما بخافش من الظروف، من التجارب. نمرة اتنين، ما بخافش من الخطية. ليه؟ لأنه في مخلص، مش شطارة فيه. نمرة تلاتة، قال له ما بخافش من الناس. ما هو الواحد هيخاف من ايه؟ يا من الظروف، يا من الشيطان، يا من الناس. في حاجة تالتة تخوف أو رابعة؟ قال له الظروف ما بخافش منه، إن سلكت في وسط الشدة فإنك تحين. طب الشيطان يعمل ايه؟ وقعني في الخطية. حتى لو وقعت في الخطية، على ركز الأعداء، لما الأعداء يغضبوا عليا مددت إيدك وخلصتني يمينك. طب إيه تالت حاجة؟ قال له الناس؟ قال له ولا الناس يموني، الرب يجازي عني. حتى لو الناس ظلموني أنا واثق في مجازات ربنا. عشان كده كان المسيح في المركب إيه؟ نايم. لأن نوم المسيح يا أحبائي مشبه بنومه في القبر، زي ما هنشوف في بقية تأملنا في الآية ديت المعجزة. فالمسيح نام في القبر ثلاثة أيام، فإحنا نسيب المسيح نايم لغاية اليوم الثالث بنعمة المسيح في عشية الثلاث، نبقى نستيقظ مع المسيح ونكمل. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.